هذا أيها الأخوة هو الشريط 53 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
نعم انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. إيش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة، إلى ما تقتضيه اللغة. وإذا كان كذلك ننظر هل للغة، هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا، ما سماه الناس سفرا فهو سفر. إذن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة، والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما، حتى عن الواحد منهم تختلف. أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضع آخر. إذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تبين، كان المرجع فيه إلى العرف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مساحون يمسحون الأرض ويقيسونها بالذراع وبالأصابع وحبة الشعير وشعر البرذون، لأن هذه المسافة بعد فرد تتحول في النهاية إلى شعرة الفرس، إلى شعرة الفرس، لأن ما يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا، والذراع كذا وكذا قدما، والقدم كذا وكذا أصبعا، والأصبع كذا وكذا حبة شعير، وحبة الشعير كذا وكذا شعرة، ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر. وهذا شيء يعني غريب أن يقيد بهذا التقييد. الصواب أن مرجع في ذلك إلى العرف، وأن ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة أميال أو فراسخ، الشك من شعبة، ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلومة ثلاثة فراسخ نسبتها إلى 16 فرسخا يسيرة جدا. طيب، إذن الصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: سفر طويل في مسافة طويلة، هذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا 10 أيام، هذا لا شك أنه سفر. زمن قصير في مسافة قصيرة، هذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرف، أو إلى بعد من ذلك، لكنه قريب لا يعد سفرا طويل مسافة طويلة، فهذا ليس بسفر. طيب، مسافة قصيرة لكن في زمن طويل، بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة مثلا، فهذا سفر. فلو ذهب الإنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم 3 أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. طيب لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير، ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع، فهذا يسمى سفرا، يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون. طيب فإن أشكل عليه أحيانا يشكل هل يكون هذا سفرا عرفا أو لا، فهنا يتجاذب المسألة أصلاً. الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، فالأصل أن كل من خرج أو كل من فارق محل إقامته فهو مسافر، وحينئذ نقول نأخذ بهذا الأصل. والأصل الثاني الذي يتجاوزه أن يقال الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر، والأصل الإقامة. وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة الاحتياط أن تتم، الاحتياط أن تتم، لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفر، أنه سفر. إذن هذه نقطة، هل يتقيد السفر بمسافة أو لا؟ نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من 20 قولا، أكثر من 20 قولا في مسألة واحدة. ليش؟ لأنه ليس هناك نص فاصل، ليس هناك نص فاصل، فلذلك اختلفوا فيه. ومن أجمل ما رأيت في نقل الآثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلة، فإنه جمع في ذلك آثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة. طيب القول الراجح الذي تطمئن إليه نفسه هو أنه أن السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب سنة له قصر ربيعي، المؤلف أفادنا بقول السنة أن القصر سنة، وهذا أيضا موضع خلاف، فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القصر سنة نقول لو أتم فهل يأتم؟ لا يأتم. هل يوصف بأن عمله مكروه؟ ونقول هذا فعل مكروها؟ لا، لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من هذا. ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع هل نقول إن هذا فعل ما يكره؟ لا. وهذه قاعدة قد مفيدة لطالب العلم، أنه لا يلزم من ترك المستحب إيش؟ الوقوع في المكروه. وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه، إن الإتمام مكروه، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأقل ما نقول في الإتمام إنه مكروه. وهذا القول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال. القول الثالث في المسألة أن القصر واجب، أن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقال أول ما فرضت ركعتين، ثم قالت وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرح بأن الركعتين فريضة، فريضة المسافر. وفيه أيضا آثار أخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي كيفية يدخل فيه القدر وهو كمية، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين أبدا، فإن نقول الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم؟ يا أخوان الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر أربع، أسأل الله يحسننا من أقول ثمانية، كسر ركعتين، يصلي في الحضر أربع وفي السفر ركعتين. نقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى، فإذا صلي في الحضر ركعتين وفي السفر في الحضر أربع وفي السفر ركعتين. واضح يا جماعة؟ طيب هذا القول كما ترون قوي جدا جدا، وكنت أقول به أولا، أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي، ولأن هذا فعله مستمر. ولكن يعارض القول بالوجوب أصول. أولا أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة لا شك، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة. ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأن تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه. فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما، كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر، فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يتابعه على أرض، واضح؟ بل إذا قام الثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض، فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى خامسة، لأن هذا غير مشروع، أي لم تشرع صلاة عددها خمسة، ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم، فبينهما فرق. وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر نقول لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع، لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربع، لا في حضر ولا في سفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة وهو والإمام يتم، فإن هذه الصلاة نفسها تصلى أربعا في الحضر. طيب إذن هذا الأصل فيه ضعف. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى أربعا في منى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو ثمان سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعا، يصلي أربعا، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو كان القصر واجبا ما تابعوا الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية لله، ولا يمكن أن يتابع الصحابة عثمان لما يرونه معصية لله عز وجل. نعم. ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارض بما عورض به الأصل الأول، لأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا، فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين إلى واجب الاتباع، لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعا يعني وأنت تنكر عليه، قال الخلاف شر، الخلاف شر، رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم، يتابعون عثمان في أمر عظيم، في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع في العدد. وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة، وبعضهم لئلا يتابع الإمام على 23 ركعة، وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية. نعم، الله أعلم، الله أعلم هل هذا قصدهم أم لا. على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم. السلف يكرهون الخلاف وإن اختلفت الأقوال، قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرون، لو كانوا لا يرون. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور. ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، كانت للصواب أقرب بلا شك. على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. ولكن يا إخواني من الناحية العملية، أنا أقول هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه ويقول مدام أنه غير واجب ما يهم؟ لا والله لا ينبغي. من الناحية المسلكية والتربوية افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه. ليس معنى ذلك إما أن يكون شيء حراما أو واجبا أو لك الحرية، ما دام القصر بهذه المثابة أو ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم. يعني أقل ما نقول إن إتمامه مكروه، لأن النصوص تكاد تكون متكافئة، تكاد تكون متكافئة. فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك. ولكن إذا اتممت بمن يتم فسيأتي إن شاء الله أنه يلزمك الإتمام لئلا تقع في المخالفة، حتى لا تقع في المخالفة. وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، لئلا تقع في مخالفة إمامك أتم وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. طيب، يقول مؤلف السنة قصر الرباعية خرج بالرباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا قاعدة مهمة وهي أنه كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل سنة. هذه أيضا قاعدة مفيدة، ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة مع أنه ترك وليس بفعل. ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل العجلة، إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد؟ لا. وبعض العلماء قال بلى يسن له أن يتسوك. نبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ولهذا يسن لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسوق إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولو كان هذا سنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة تركه، السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد. أما لو كان الإنسان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروع. طيب
شيخنا لو مسافر وقد صلى بالناس ولكن المقيم يخشى الفتنه اذا قد خصوصا اذا كان عاصي.
نعم،
هذا السؤال لم ياتي محله بعد لانه سبب في المؤلف فالمؤلف يجاوب عليه. نعم ادم،
وأنت مسافر وهو يصلي أربعة تترك السنة التي هي صلاة ركعتين من أجل موافقة إمامك. ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء، يعني هذا هو اللي ضر الناس، ما ضر الأمة إلا هذا. كون كل واحد يقول لا أنا برأيه هو الذي يتبع، وإذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقة خالف، هذا غير صحيح ولا يخدم المصلحة. وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن الذي أنت عليه اليوم خطأ، وهذا كثيرا، هذا يقع كثيرا. يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب، في يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. كوننا مثلا نبعث وحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء، الصحابة يختلفون في أكبر من هذا، اختلفوا في الصلاة في وقتها ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة. لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة، فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها، وقال آخرون لا نصلي إلا في بني قريظة اتباعا لظاهر النص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم من الطائفتين، ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا. فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة في الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكن. نعم نعم.
يعني
في عرض
الناس أن هذه
الدولة
تتبع
تلك
الدولة
فتبقى لأن في عرض الناس يمكن فيها هذه أكثر. أين؟ فهذه من الناس يختلف فيها العرض. هذه الدولة تتبقى لها. نقول إذا رحت إلى الدولة التي ليس بينك وبينها إلا مسافة قصيرة فأنت مسافة، وإذا كان فيها قرية على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافة. نعم أحمد.
المشروع
بجملة يعني زيادة العدد المشروع بجملة يعني الصلاة نفعل على قول الوجوب، ونقول إن قول الوجوب إذا كان الإنسان مع إيمان يتم وجب عليه الإتمام.
فلو كان هذا واجبا لقلنا لا تحدث، لان الصلاه المشروعه بعدد معين لا يجوز ان تزيد عليه ولو مع الامام،
بدليل انك لو صليت مع انسان يصلي الظهر وانت تصلي الفجر مثلا فانه لا يجوز ان تشارعه. لا لا مهم مثله، لا مهم مثله، ولذلك لو زاد على ركعتين عند القائم بالوجوب فإن كثيرا منهم يقول لا تبطل الصلاة لكن يكون آثما. نعم.
ما هو الدليل على
صحة الختمة؟ لا ما في دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع، لأن أعلم فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله. أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنه. نعم، لماذا لا تقول؟ لأنها فيها تأويل، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. نعم، أنا لست وافق على أنه مشروع، لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل اتهام فلا تخرج من المسجد من أجلها. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع هذا يقول إذا اهتم بإمام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل الاتفاق، يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدا.
قالوا أن الصحابة في اعتقاد الناس أن إثمان صلى أربعة فأتم الصحابة خلفه.
وعمر وفي أول صلاة عثمان
كان يصلي
ركعتين فكم فالك
وكذلك
أبو
مسعود
ولو كان إتمامه واجبا لا
ولو كان إتمامه واجبا
ولو كان إتمامه
لا حرام
ماذا
بعوه
على
ذلك لأنه
معصي نعم
ما قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة والصدقة لا يلزم قبولها
نعم صدقة تصدق الله عليك تصدق الله بها عليك طيب هذا موقف الدليل قالوا ان القران فاقبلوا صدقة دينك فرد هذا بان الامر هنا للاباحه يعني بمعنى تقبل صدقة يعني لا تردوها لا تردوها على كل حال فرجحنا ان القول بانه مستحب لا واجب اقرب قليلا الى الصواب ولا سيما عندما يقرا قوله تعالى فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم يفتنكم الذين كفروا فان هذا يدل على ان الصلاه كان اولا اكثر من ذلك طيب ومع هذا نقول يكره للانسان ان يتم ولا ينبغي للانسان ان يعدل صلاته للخطر اما بالنسبه لصلاته اذا اتم فان ذكرنا اننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر لكن رأيت مذهب أبي حنيفة رحمه الله حسب كتب أصحابه أنه إن جلس للتشهد ثم قام فأتم فصلاته صحيحة جعل الاثنتين الزائدتين نفلا ولما تشهد تمت الصلاة الأولى وإن لم يسلم أما إذا لم يتشهد التشهد الأول الأوسط فإن صلاته تبطل وفي قول ثاني في مذهبهم أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقا لأنه أتى بركعات زائدة محرمة فبطل الصلاة ثم قال مالك رحمه الله إذا فارق عامر قريته هذا الشرط شرط للقصر الفعلي يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته إذا فارق عامر قريته انتبه المفارقة ليس المراد بها إذا غابت عن نظره لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام مسيرة ثلاثة أيام فالمراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع فإذا خرج عن مسامحة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقة وقول عامر قريته لم يقل بيوت قريته بل قال عامر لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن فهذه لا عبرة بها العبرة العامر من القرية فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها أو انصاعوا إلى جانب آخر وهجرت البيوت التي من هذا الجانب فلم يبقى فيها سكان فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هجرت ولم تعمر أو العبرة بالعامر العبرة بالعامر طيب فإن كان في قرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة لا تسكن ثم بيوت عامرة العبرة في مفارقة البيوت العامرة وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة طيب وقالوا إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه قريته يعني التي يسكنها فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل فإن العبرة بمفارقة قريته هو وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة ولهذا قال إذا فارق عامر قريته طيب أو خيام قومه كيف خيام قومه يعني إذا كانوا يسكنون خيام فالعبرة
بمفارقة الخيام. إذا فارق الخيام حل له القصد. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السير ولو كان مرتحلا ولو كان راكبا يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر حتى يبرز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل قصر. أما ما دام في البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام. ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا. قال المؤلف: إذا فارق عامر قبته أو خيام قومه. طيب، في القصيمة الآن، إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟ نعم يقصر، لأنه فارق عامر قبته. جميع القرى التي حول المطار منفصل عنه. أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار. لماذا؟ لأنه لم يفارق عامر قريته. طيب، وهل له أن يفطر في المطار؟ نعم له أن يفطر، يعني لو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم، فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته. طيب، لو قدر أن الطائرة لم تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمفهومه من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو قبول. طيب، هل يلزمه إذا رجع وهو مفطر ولم تأت الطائرة فرجع إلى بلده، هل يلزمه الإمساك؟ نعم، فيه قولان العلماء، لأهل العلم، والصحيح أنه لازم، وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه، فبقي آخر النهار غير محترم بالنسبة له. طيب، يقول: وإن أحرم ثم سافر، طيب، فيه سؤال: هذا رجل سافر من أجل أن يترخص، هل يترخص؟ لأن السفر حرام، ولأنه يعاقب بنقيض قصد من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. طيب، الرجل التائه، إنسان تائه طائر، خرج من بلده، يتمشى، فجاء هبت رياح أضلته عن الطريق فصار تائها يطلب الطريق ولكنه لم يهتدي إليه، ماذا نقول؟ يقولون إنه لا يقصر لأنه لم ينوي المسافة المعينة. وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه، يقول فإنه لا يقصر لأنه لم ينوي المسافة، ولكن صحيح أنه يقصر لأن كل هؤلاء على سفر. يقول: وإن أحرم ثم سافر. أحرم يعني دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. فهذا رجل أحرم يعني كبر الإحرام ثم سافر، كيف يكبر ثم يسافر؟ يمكن كما لو كان في سفينة أو كان في سيارة، السفينة تجري في نهر في البلد يشق البلد وكانت راسية، فكبر للصلاة
ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة. إذن هذا أحرم في الحضر ثم سافر، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه يلزمه الإتمام، يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال